وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع باب جديد من كتاب الإبانة لابن بطة، وهو باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم وتحذيره إياهم. في أدلة هذا الباب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة وهي الخير لا بد أنها تنحرف عن سلوك طريق الخير وتركب طريق الشر، وطريق الشر إنما هو في التزام هدي غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هدي الأمم السابقة أو أخلاق الأمم السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أطلعه ربه على أن هذه الأمة لابد أن تنحرف عن المسار الطبيعي الذي خلقت له، حذر أمته من هذا البلاء العظيم ومن فقدان هويتها، لأن لكل أمة هوية، فإذا فقدت أمة من الأمم هويتها أو هويتها فلا بد أنها تنسلخ من هديها تماما وتذوب في بقية المجتمعات حتى تتشبه ببقية هذه المجتمعات التي تخلقت بأخلاقها أو سلكت سبلها واستنت بسننها. ولأجل هذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام بخطورة ذلك، وأن ذلك تمييع للشخصية الإسلامية، وبالتالي هو ذوبان للمجتمع المسلم في بقية مجتمعات الكفر والضلال. ولما كان هذا أخطر أمر وأعظم بلاء يمكن أن ينزل بالمجتمع المسلم بأسره، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث قاله. ففي حديث شداد بن أوس أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة، يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي هديهم وأخلاقهم وطريقتهم في كل شيء مهما دق وجل، فإنكم تبحثون عنه وتنقبون عنه وتعملون به وتتركون سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر زائد عن البدع، يعني هو فوق البدع بدرجات، وهو التخلق بأخلاق الأمم السابقة، ولا بد أنها أمم الكفر، لأنه ليس هناك أمة مسلمة على وجه الأرض بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي من الكفار، أي من الكفار. وفي رواية فارس والروم يا رسول الله، قال ومن الناس إلا هم، يعني هؤلاء الذين تقلدونهم أنتم. أما فارس فقد أسلموا على عوج، وأما الروم فأسلموا ثم خرجوا، حتى كانت أو صارت الروم الآن دار كفر بعد أن كانت دار إسلام أو شبه دار إسلام لإسلام معظم أهلها في وقت من الأوقات، ولكنها رجعت دار كفر، كما كانت تركيا كذلك دار إسلام في يوم من الأيام، ولكنها بسقوط الخلافة العثمانية التي اتخذت تركيا مقرا لها فسقطت الخلافة سنة 24 و1900، رجعت مرة ثانية تركيا دار كفر بعد أن كانت دار إسلام. فالشاهد أن ضعاف النفوس الذين انهزموا في داخلهم لابد وأنهم سينهزمون أمام تيار المدنية المزعوم هنا وهناك. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لتتبعن سنن الناس حذو القذة بالقذة، قالوا يا رسول الله فارس والروم، لأن دول أعظم مملكتين في زمنه عليه الصلاة والسلام. قوة فارس وقوة الروم كانوا يقولون هما قوتان لا يغلبان. والنبي عليه الصلاة والسلام بل القرآن الكريم بشر بأن هذه قوى أو قوى هشة لا تثبت أمام جحافل الإيمان، وقد كان هذا غير مرة. فهنا لا نقول فارس والروم الآن، لأن الروم الآن صارت ضعيفة أمام القوى العظمى، بعد أن كنا كذلك نقول أقوى قوتين أو أعظم قوتين في العالم هم الروس والأمريكان. فسقطت الروس وانشقت إلى دويلات كثيرة كلها أضعف من بعضها، حتى كاد زعيم الروس الأعظم أن يبحث عن عمل يتكسب منه قوت يومه، حتى تعلموا أن الأمور كلها تجري بمقادير الله عز وجل، وأن الله تعالى يذل من يشاء ويعز من يشاء. فهذه الدولة التي لم يكن أحد يتصور قط أنها تنهزم أو تضعف في يوم من الأيام، وإذا بها تكون أمة ذليلة في ركاب أمريكا، ولا تزال القوة باقية في أمريكا، لكنها قوة كذلك تستند إلى الكفر وتعتمد على الضلال، بل اتخذت الكفر والضلال والانحراف عن منهج الله سبيلا لها ودستورا لها. وسنة الله تبارك وتعالى الكونية أبت أن يكتب البقاء والنصر المؤبد لأمثال هؤلاء. فأمريكا في قبضة الله عز وجل، إذا شاء الله تعالى أن يذلها أذلها في وقت لا يمكن لأحد أن يتصوره ولو بزلزال أو بركان، وهذا بيد الله عز وجل كما أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فهذه القوة أنا أعتقد أنها قابلة للانهيار في أي وقت من الأوقات، كما أن من زار هذه البلاد أو هذه الولايات ورأى ما فيها من فساد علم يقينا أن عمرها عمر أمريكا الافتراضي أوشك على الانتهاء، أوشك على الانتهاء. لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما، إذا انهارت أمريكا كما انهارت روسيا من قبلها، بل وانهارت أوروبا كلها، إذا فما هي الأمة القوية وبأي شيء تتقوى؟ هل هي أمة الإسلام أم تنهض أمم الكفر مرة أخرى؟ الجواب أن كل أمة رسمت لها الدساتير لتقويتها قويت وقامت، وبين أيدينا دستور لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكننا فرطنا فيه. ومعذرة إذا عبرت عن القرآن والسنة بالدستور وهو اللفظ الدارج وإن كنت لا أحبه. فهنا الأمة الإسلامية ملكت مقومات الحضارة ومقومات السيادة والريادة، ولكنها تخلت إما بفعلها وإما رغما عنها، المهم أنها تخلت. ولذلك أنت ترى الآن المسلمين حكاما ومحكومين على السواء يأبون ويرفضون أن يحكموا وأن يساقوا بأحكام الشرع. ليس هذا في الحكام فحسب، لأن كثير من الأذهان ينصرف إلى الحكام، بل المحكومون كذلك. وما دامت الدفة في صالحك فإنك تقبل الإسلام على العين والرأس، وإذا كان الإسلام حاكما عليك فإنك تهرب منه مهما طالت لحيتك ومهما طال انتظارك للدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية المزعومة. ولذلك وقع في الأمة من البلاء والفساد ما لا يمكن قط لعاقل أن يتصور تمكين هذه الأمة في يوم من الأيام ما دامت هي على هذه الحال. والله تعالى وعدنا، وقبل أن يعد شرط علينا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله تعالى بالتزام شرعه، وما دمنا أبعد الناس عن شرع الله، بل اليهود والنصارى درسوا كتاب الله تعالى ودرسوا سنة النبي عليه السلام، فلما علموا أنه المنهج القويم الذي من تمسك به قام وثبتت أقدامه في الأرض، عملوا بالدين الإسلامي في الوقت الذي تخلينا نحن فيه عن دين الإسلام. ولذلك هم الآن رواد لنا، وكثير من المسلمين إنما يعتبر اليهود والنصارى، وإن شئت فقول بلاد الغرب، يعتبرها القدوة والأسوة والمثل الأعلى، بل يعتبرها كعبته وقبلته، إنما ينظر إليها فيقلدها في الأخلاق وفي السلوك وربما في العقائد وكذلك في طريقة البناء وفي طريقة المشي واللباس وغير ذلك. ترى الشاب خاصة شباب الجامعة إنما تصبو أعينهم وتتوجه أفئدتهم وقلوبهم إلى تقليد الغرب في كل شيء، في كل شيء، فلا تكاد تميز بين المسلم وبين الكافر إذا مشيا في طريق معا. وهذا فقدان لهوية الأمة الإسلامية على العموم، كما أنه من باب أولى فقدان للشخصية الإسلامية لكل فرد على حدة. فهل يتصور قيام أمة إسلامية ملكت مقومات الحياة الكريمة السعيدة ولكنها ألقتها خلف ظهرها أن تقوم وأن تسود وأن تكون صاحبة الريادة في العالم؟ لا يتصور ذلك قط، إلا أن ترجع إلى مقوماتها فتتمسك بها. ومقومات أي أمة؟ دستور، وعندنا دستور السماء. كما أن من مقومات كل أمة أو أي أمة عدد من الناس يحمل هذا الدستور، وكما يقولون المسلمين العدد في الليمون، مفيش أكثر منهم أمم. وكذلك عندهم من مقومات حياتهم وسعادتهم أرض تحملهم، وعندنا من الأرض الصحراء أكثر أو أضعاف الأرض المعمرة مئات المرات، مئات المرات. يعني الشاهد من الكلام عندنا مقومات الحياة، بإمكاننا أن نكون أقوى أمة على وجه الأرض ونظل بهذه القوة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لكننا تخلينا عن ذلك وفرطنا في ذلك كله، بل وجعلنا الله تعالى أهون الناظرين إلينا، أهون الناظرين. فلا بد أن نكون نحن كذلك أهون الخلق على الله عز وجل، حتى صرنا أهون الخلق على اليهود والنصارى وداسون بنعالهم وأقدامهم وغير ذلك. قال أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، أي ناحية حنين، فمررنا بالسدرة، شجرة، فقلت: أي رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، ينوطون أي يعلقون أسلحتهم على شجرة. فلما مروا بشجرة قالوا: يا رسول الله، اتخذ هذه لنا ذات أنواط. يعني إذن لنا أن نتخذ هذه الشجرة لتعليق سيوفنا عليها، وهذا أمر مباح. لكنهم قالوا: كما كان للكافرين ذات أنواط، كما كان الكافرين ذات أنواط. فأراد النبي عليه السلام أن يقطع العلاقة كلية بما هو خاص بأخلاق وهدي اليهود والنصارى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم، يعني هدي الذين من قبلكم وأخلاقه. انظر إلى طلب الصحابة رضي الله عنهم أن تكون لهم شجرة يعلقون عليها سيوفهم، هذا أمر مباح ولا محرم؟ لكنهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما كان للكافرين، أي تشبها بما كان عليه الكافرين، حتى في أصل الأمر المباح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، وهو تكبير استنكار عليهم، إنكم تقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذه نفس مقولة بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ يعني تشبهكم بالكافرين ربما أدى بكم في نهاية الأمر وتقادم العهد والزمان إلى أن تقولوا لأمرائكم وعلمائكم: اجعلوا لنا إلها كما كان لبني إسرائيل إيه؟ إله. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان رجل من بني إسرائيل دخل جحر ضب لتبعتموه. بنو إسرائيل لما كانوا أصحاب حضارة في ذلك الوقت، لما كانوا أصحاب حضارة في ذلك الوقت، ودائما الإنسان يتطلع إلى الحضارة والتقدم، لكن الحضارة الحقة والتقدم المتين هو التمسك بشرع الله وحبل الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو التقدم حقا، لأن غاية التقدم، الغاية من التقدم هي السعادة في الدارين، ولا سعادة إلا في دين الله عز وجل والتمسك به والاعتصام بحبل المتين. هب أن واحدا اخترع أعظم التقنيات ولكنه كان كافرا ومات بعد هذه الاختراعات التي سعد بها غيره، فماذا له عند الله عز وجل يوم القيامة وقد مات على كفره؟ ليس له إلا النار، ليس له إلا النار. فقد شقي في حياته الدنيا ليسعد غيره، أما في الآخرة فليس هو من أهل الجنة بل هو من المخلدين في نار جهنم. وأصل التقدم الحضاري وأصل الحضارة وأصل الرقي الفكري والاجتماعي وغير ذلك إنما يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة، فأي شيء لا يؤدي إلى هذا الغرض لا يكون تقدما في حقيقة الأمر، وإنما يراه من لا بصر له ولا بصيرة في قلبه أنه تقدم وأننا متخلفون. ولذلك أنت تسمع كثيرا من الكتاب والصحفيين وغيرهم من المفتونين بما عليه أوروبا الآن وأمريكا من تقدم تكنولوجي متعلق بالحياة الدنيا، وسيزول هذا التقدم كله قبل قيام الساعة حتى يرجع الناس إلى الإبل والبعير والحمير وإلى القتال بالعصي والسيوف والنبال. لابد أن تفنى هذه الحضارة ويرجع العالم كله إلى ما كان عليه وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يبقى إلا السعادة الحقيقية ويتمسك بالكتاب والسنة، هذا هو، والبحث عن مرضاة الله عز وجل. هذا يذكرني برجل كل همه أن يتزوج امرأة جميلة مهما كانت أخلاقها وسلوكها وديانتها، المهم أن تكون جميلة، وهذا الجمال يوما ما لا بد وحتما سيزول، لكن سوء الخلق باق وسوء المعتقد باق وكل صفات المرأة باقية، إنما زال جمالها، زال جمالها، وهو الذي كنت تبحث عنه. فإذا كنت من الآن تبحث عن هذا التقدم فحسب، فاعلم أنه زائل، فاعلم أنه زائل، ولكن يبقى لك شرار الصفات والتخلق بأخلاق هؤلاء، وبحثك عن تقليدهم في كل كبير وصغير، في النقير والقطمير، حتى تذوب في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي معتقدهم، وإذا بهم ينسلخون منك ويتبرؤون منك يوم القيامة كما يتبرؤ منك الشيطان بعد اتباعه. ولذلك السعادة الحقة هي في التزام شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الناس إلا أولئك. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعلق على هذا الحديث فيقول: هذا خبر، أي هذا خبر عن أمر مستقبل سيكون في الأمة وسيقع فيها. الآن أنت لو جيت مثلا، أنا بضرب مثال فقط يعني لا أقصد حقيقته، لو جيت مثلا قلت لابنك: يا ابني أنت الآن رايح صلاة الجمعة، فما في داعي أنك تلبس بدلة وكرافتة ونصف بنطلون وتشيك نفسك أو كده، إنما يستحب لك في مثل هذا اليوم أن تلبس الثياب الأبيض وتلبس غطاء للرأس وتذهب لتسمع الخطبة. يقول: أنا أستحي من زملائي وأستحي من المجتمع، وهذا اللباس الذي تعودت عليه. ثم ما الذي فيها؟ ناقش واحدة بواحدة حتى يعتقد في المستقبل أن ما عليه أفضل مما عليه غيره أو مما ينصح به. هذا بلا شك وضع خطير، لأنه يؤدي إلى ما هو أخطر منه. إذا كانت قضية اللباس قضية شكلية، والشكل مطلوب لأن الشكل من الإسلام كذلك، لكن ربما تهون هذه القضية أمام تخلقه بالأخلاق الباطنة بأخلاق غير المسلمين. ودائما يا إخواني الشكل له تأثير في الجوهر، الشكل له تأثير في الجوهر. الجندي الذي يلبس بدلة الجندية يشعر بالفتوة والشهامة والقوة والجندية وغير ذلك، وكذلك الذي يتمثل ويتشبه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره إنما يحجب هذا الظاهر عن كثير من المعاصي، عن كثير من المعاصي. فإذا أراد أحد أن ينطلق بلا لوم في المعاصي حلق لحيته وتخلص من منظره ومن زيه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الناس لا يدعونه بهذا الشكل، ولو تشكل بأشكال أخرى غير الشكل المطلوب لما لامه الناس. تصور لو أن واحد دلوقتي زي حالتي كده، دخلت السينما، من الذي يأمرني وينهاني؟ الناس اللي في الشارع ولا اللي في داخل السينما؟ اللي في داخل السينما كلهم سينظرون إلي شزرا، ولا مانع أن يتطوع كثير منهم بالحسبة فيأتي إلي ويقول لي: عيب، حرام عليك، اتقي الله، ويذكرني بهذا وهو معي في نفس المجلس. لماذا؟ لأن منظري وشكلي لا يتناسب مع هذا، لا يتناسب مع هذا في الوقت الذي استجاز هو لنفسه أن يبقى في هذا المكان، وربما اصطحب معه عشيقته. لكن مجرد دخولي أنا السينما أمر منكر، أما بقاؤه هو في السينما برنامج أو بروجرام بعد بروجرام ومعه العشيقة والله أعلم بالمفاسد التي تتم بعد ذلك من شرب الخمر والسكر، وكل هذا يدور في داخل السينمات، أمر لا ينكر على عامة الناس. لماذا؟ لأنهم لم يعلنوا راية الالتزام. ف فكأنهم أبيح لهم ما حرم على غيرهم. هذا وضع طبيعي في الناس، ولذلك الشكل دائما له تأثير في القلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين إيه؟ بين قلوبكم. مع أن تسوية الصفوف أمر ظاهري، فما علاقة هذا الظاهر بالقلب؟ وجرب هذا بنفسك، لو أنك تعودت وفعلت ذلك تدينا وعبادة، ووضعت قدمك بقدمي أو بجوار قدمي من يقف بجوارك، فكلما وضعت قدمك بقدمه ضم إليه قدمه، هل سيتغير قلبك عليه؟ إيه والله لا يتغير، لا بد أن يتغير. لماذا؟ لأنه لم يعنك على طاعة من الطاعات، ولم يلتزم هديا أو سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تخرج من الصلاة وأنت لا ترغب قط أن تنظر في وجهه، أن تنظر في وجهه. وهذا يدل على أن الإسلام كل لا يتجزأ، وإن كان هو درجات ومراتب، لكنه في نهاية الأمر كل هذه الدرجات ومراتب داخلة في حد الإسلام وفي حد الإيمان. قال ابن تيمية: هذا خبر تصديق في قول الله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان، وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم أنزله على أحوال الناس. يعني ابن تيمية بيقول القضية كلها إيه؟ القضية أن تكون أنت عالما بالدين الذي أنت عليه، بدين الإسلام. فإذا علمت دين الإسلام وما هو المراد منه وما هو المطلوب منك تجاه هذا الدين، ثم أسقطت ما عندك من علم على واقع الناس، لوجدت أن الناس في واد وأن الدين في واد آخر. هكذا أراد شيخ الإسلام أن يقول. وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطرفي الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك. الصادق مع نفسه يتوقف مع نفسه في كل قول وفعل ونية وغير ذلك، ويفهم الإسلام أولا، ثم لابد أنه سيجد أنه هو مع هذا العلم وهذا الانتساب للدين قد تخلق أو تشبه ببعض أخلاق اليهود والنصارى. يعني هذا أمر يجعل من كل واحد منا حارسا على نفسه، يراقبها ويعاتبها ويلومها ويوبخها على كل مخالفة انحرف بها عن سلوك الشرع القويم. لكن انظر إلى قوله: لتتبعن سنن بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني هذا تشبيه المراد منه ملازمة التشبه بهم شبرا بشبر، يعني حتى خطوة بخطوة نمشي خلف اليهود، أو يمشي المسلم خلف اليهودي، حتى في طريقة المشي إذا رفع قدمه رفع المسلم قدمه ووضعها في قدم اليهودي، أي في أثر أو موضع قدم اليهودي التي رفع عنها قدمه. وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب مع ضيقه الشديد جدا، لكن اليهودي لو دخله لكان المسلم أحرص الناس على أن يدخله سلوكا لسبيل اليهود، سلوكا لسبيل اليهود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس الروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وقال حذيفة: وما أدراكم ما حذيفة؟ هذا إمام الفتن في زمانه، مطلع على الفتن، عالم بأخبارها، كما أنه كذلك خبير بالمنافقين في زمنه عليه الصلاة والسلام. وكانت له اهتمامات خاصة بهذا الجانب، لكن شتان ما بين أو بين ما كان يهتم به حذيفة من الفتن وما يهتم به بعض طلاب العلم الآن من الفتن، شتان. هذا باب وذاك باب آخر. أما حذيفة فكان حريصا على أشراط الساعة والفتن التي تكون بين يدي الساعة، يحددها ويصب لها الدواء، ويصب لها الدواء. أما بعض طلاب العلم الآن فالفتنة خامدة أو مخمودة، ومع هذا هو أحرص الناس على إذكائها وإشعال نارها حتى تستفحل وتكبر ولا يكون لها دواء، ثم هو حينئذ يستريح. قال حذيفة: لتركبن سنن بني إسرائيل، حذو القذة بالقذة وحذو الشبر بالشبر، حتى لو فعل رجل من بني إسرائيل كذا وكذا فعله رجل من هذه الأمة. فقال له رجل قد كان في بني إسرائيل قردة وخنازير، فهل يكون فينا هذا؟ قال حذيفة: وهذه الأمة سيكون فيها قردة وخنازير. وعن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. أول شيء يرفع الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيض. في آخر الزمان تصلي المرأة وهي حائض، وهذا حرام عليها. ولينقضن الإسلام عروة عروة، ولا تركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم. قال ابن بطة رحمه الله: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله، يعني دقق وصوب وفكر جيدا في الإسلام وأهله، لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، وعلى سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية. فما من طبقة من الناس وما من صنف منهم إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مضاهون فيما يفعل أهل الكتابين وأهل الجاهلية. فإن صرف بصره، يعني فإن نظر إلى السلطنة، يعني إلى الحكام، فإن نظر واحد إلى الحكام، إلى السلطنة وأهلها وحاشيتها ومن لاذ بها من حكامهم وعمالهم، وجد الأمر كله فيهم بالضد مما أمروا به ونصب له في أفعالهم وأحكامهم وزيهم ولباسهم. وكذلك في سائر الناس بعدهم من التجار والسوقة وأبناء الدنيا وطالبيها من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء والعلماء، إلا من عصمه الله، كل متبع لسنن الذين من قبلنا. ومتى فكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرتك في المصائب والأفراح وفي الزي واللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدام والمراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب، وكل ذلك يجري على خلاف السنة والكتاب. كل ذلك، الأبنية فيه عمارة إسلامية. حتى الذين يعني يصنفون المصنفات في كيفية العمارة القديمة تجد البيت نفسه غير مجروح بالمرة، مهما كان فيه من محارم غير مجروح بالمرة. دلوقتي وانت ماشي في الشارع الواحدة الست بتمد إليها من بلكونة بتسلم على جارتها، وانت شاهد لذلك، فالحرمات مكشوفة. لكن تدخل الشقة بقى دلوقتي الحديثة تلاقي اول شيء يقابلك من الباب المطبخ. المطبخ ده جنب ايه؟ لا معذرة، كان زمان جنب الريسبشن، جنب غرفة الاستقبال. دلوقتي المطبخ وغرفة الاستقبال شيء واحد، حتى ما فيش جدار يستر. اذا دخل الضيف خرجت المرأة بأحدث زيها وأجمل زينتها عشان تعمل للضيف إيه؟ كوباية شاي، ولا سبيل لها إلا أن تمر فتسلم وتصافح، وربما جلست للمسامرة والمؤنسة ثم انطلقت إلى جانب من هذا المكان وهو الذي أعد لصناعة الشاي وغيرها. الشاهد إن حتى في المباني وستر الحرمات في داخل البيوت قد تشبهنا في داخل بيوتنا بإيه؟ بالكافرين، لأن دي طريقة الكفار، هذه طريقة الكفار. قال: وكذلك من باع واشترى وملك واقتنى واستأجر وزرع وزارع، فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها. لذلك انا دلوقتي عايز اقول لك ايه، تقدر دلوقتي تجيب لي عمل لا شبهة فيه؟ طب حد فيكم بيعمل عمل لا شبهة فيه؟ ما فيش حد رفع ايده ولا حد قال ايوه. وهذا من البلاء العظيم جدا الذي حل بالامة، وان الامة لابد ان تأكل حرام رغم ان فيها، يعني حتى الذي يطلب السلامة لا تمكن من ذلك. قال: ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه، فالله المستعان، فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان. فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة، قد علم سالكوها أو قد عدم سالكوها، واندفنت محاجها، وتهدمت صواياها أي علاماتها وأعلامها، وفقد أدلاؤها جمع دليل وهداتها، قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبلها تتخطف الناس عنها، فالله المستعان، فليس يعرف هذا الأمر ويهمه إلا رجل عاقل مميز قد أدبه العلم وشرح الله صدره بالإيمان، أما غير ذلك فلا. ولذلك دائما نقول: طلب العلم نجاة من المهالك، السبيل الوحيد لمن أراد أن ينجو مما حل بالعالم من خراب وفساد وضلال هو طلب العلم، لأنه العاصم بأمر الله وإذن الله. فطلب العلم نجاة من كل هلكة، فمن أراد أن ينجو وأن يرتفع بأنفه ويعلو بنفسه على واقع العالم المر الباطل فليتعلم العلم، بغيره لا يمكن قط لك أن تنجو من البلاء الذي نزل بالكون. وعن زيد بن ضمير الرحبي قال: سألت عبد الله بن بسر وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف حالنا من حال من كان قبلنا؟ عايز يقول له أن أنت أدركت الجاهلية وأدركت عهد النبوة، وهذا ابن ضمير من التابعين، كأنه يقول له: اعقد لنا مقارنة بين حالنا نحن في زمن التابعين وبين حال من قبلنا. فقال عبد الله بن بصر: سبحان الله، لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون. يعني لو أن الصحابة بعثوا من قبورهم فنظروا في وجوه التابعين وفي بلاد المسلمين ما عرفوا أن هؤلاء مسلمين، ولا عرفوا أن هذه بلاد إسلامية إلا في وقت صلاة الجماعة، إلا في وقت صلاة الجماعة، لأنه لا يصلي على هذا النحو إلا المسلمون. فلو لم ينادي الإمام أو المؤذن بالصلاة ودخل الناس المسجد لا يكاد الصاحب أن يعرف المسلمين إلا بهذه الشعيرة. وعن أنس قال: ما من شيء كنت أعرفه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد أصبحت له منكرا، إلا قد أصبحت له منكرا. يعني كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأدركهم أنس ورأى منهم هذه الأخلاق وهذه الصفات التي لم يجد منها شيئا في زمن التابعين، ولذلك كان يبكي كثيرا على هذا لأنه أنكر أخلاق التابعين. قال: إلا أني أرى شهادتكم هذه ثابتة، إلا أني أرى شهادتكم هذه ثابتة. يعني أنتم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهكذا كان يقول الصحابة رضي الله عنهم، فأنتم تشابهونهم في أصل مين؟ في أصل الشهادة، لكنكم لا تعملون بمقتضى هذه الشهادة كما كان يعمل بمقتضاها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقيل: يا أبا حمزة، فالصلاة؟ قال: قد فعل فيها ما رأيتم، قد فعل فيها ما رأيتم، يعني قد انحرفتم عن هديه عليه الصلاة والسلام وعن سنته فيما يتعلق بالصلاة. وربما يكون أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه أشار إلى رفع الخشوع منها، أشار إلى رفع الخشوع منها. والخشوع يا أخواني وإن كان عملا قلبيا إلا أن القرائن الظاهرة تدل عليه، تدل عليه. هب أن رجلا دخل في صلاة فنقرها نقر الغراب، فنقرها نقر الغراب، لا يكاد يتم فيها فاتحة كتاب، ولا يكاد يستوي ظهره حتى يسبح ثلاثا ولا حتى واحدة. فهذه كلها قرائن تدل على أن هذا الإنسان لم يصلي بعد، فضلا أن يكون خاشعا في صلاته. ولذلك أمره النبي عليه السلام أن يعيد الصلاة فإنه لم يصلي، فإنه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما وجده ينقر صلاته، حتى اعتذر إلى النبي عليه السلام بأنه لا يحسن أكثر من ذلك، فعلمه النبي عليه السلام كيفية الصلاة وأذكار الصلاة. والحديث فيها طويل، وهو المعروف عند أصحاب الحديث بحديث المسيء صلاته. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، قلت: ما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه إلا هذه الصلاة وقد ضيعت، إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. إذا كانت هذه مقولة أنس بن مالك فلا غرابة أن يقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: دخلت 100 مسجد وصليت فيها ونظرت إلى أهلها فما وجدت واحدا يصلي صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلاء عظيم جدا، وينزل في الأمة منذ زمن التابعين، فما بالكم بهذا الزمان. وعن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وهو غضبان، قلت له: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. يعني هذا المظهر الوحيد من مظاهر الإسلام أن صلاة الجماعة لا تزال قائمة، لا تزال قائمة. أما بقية شعائر وشرائع الإسلام فالناس عنها في غفلة، الناس في واد وشرعهم في واد آخر. وعن ابن عباس أنه كان يتمثل بهذا البيت قال: فما الناس بالناس؟ هذا يا إخواني رحمنا الله وإياكم قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بصر وأنس بن مالك وأبي الدرداء وابن عباس: ومن تركت أكثر ممن ذكرت. فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان، وأي عيش له مع أهله، وهو لو عاد عليلا، يعني لو زرت مريض لعاين عنده وفي منزله وما أعده هو وأهله للعلة والمرض من صنوف البدع ومخالفة السنن والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية ما لا يجوز له معه عيادة المرضى. شو بقول ايه؟ بقول حتى المريض العليل عنده من البدع والمخالفات والبلايا المخالفة للكتاب والسنة ما يجعل العائد له يرجع ولا يعوده، يرجع ولا يعوده، مع أن المريض دائما هو في أمس الحاجة أن يتقرب إلى الله عز وجل. وهكذا حال الإنسان دائما يلجأ إلى الله تعالى في وقت ضره، ويعصي في وقت أن يرفع عنه الضر. وكذلك إن شهد جنازة، إن شهد جنازة، وكذلك إن شهد إملاك رجل مسلم. تصور أنك أنت ماشي في جنازة كل شوية واحد يقول وحدوا، تقول لأخ ما ينفعش كده، هذا ليس من السنة وليس من الهدي. تصور لو أنك أنت قلت الكلمتين دول، طبعا أنت متصور إيه اللي ممكن يحصل لك؟ ها؟ ما أنتوا السنية بتحرموا التوحيد؟ قال احنا اللي بنحرم التوحيد، امال مين اللي خدت بالك؟ يعني احنا بندعو للشرك ولا ايه؟ يا اخوانا هذا توحيد، لكن لا يقال بهذه الكيفيه ولا هذه الصفه في هذا المكان. وانت بقى محتسب من اول الجنازه لاخرها، رحت على المقابر. ولا عجب العجاب ايضا ان تجد مشايخ ودعاء وعلماء انما ينشغلون فقط بالدعاء الجماعي والتأمين الجماعي، وهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام قط، لم يثبت قط أنه دعا على المنابر جماعة، وإنما كان يقول ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، مجاب الدعوة. فلو أن الدعاء على هذا النحو مشروع لكان أولى به الدعاء وأولى بأصحاب التأمين، ولكنه أمر كل واحد حتى لا يحرم نفسه الدعاء، حتى لا يحرم نفسه الدعاء، لأن الدعاء ده من أعظم العبادات، بل هو عين العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فحينئذ لو سكت الناس جميعا ودعا واحد وأمن الناس فكأن الداعي للميت واحد فقط، واحد فقط. ولو انشغل كل إنسان قدر أن ينحر جزور ويسلخ ويقسم لحمه، وهذا لا يكون إلا في ساعة، ساعة من الزمان، لانتفع بها الميت في قبره، وكان هؤلاء جميعا شفعاء للميت. لو أنك أنكرت قلت يا أخواني كل واحد يدعو لحاله، كل واحد يدعو لنفسه، أي يدعو في نفسه للميت، لقولك انت ما انت اعلم من فلان ولا فلان ولا فلان، وهؤلاء ليسوا من اهل البدع بل هم من اهل السنة، هؤلاء مشايخكم، هؤلاء مشايخكم ودعاتكم وعلماءكم، انما يفعلون هذا، هذا بلا شك مخالفة للشرع، مخالفة للشرع، لم يفعلها ولو مرة النبي عليه الصلاة والسلام، انما وعظ مرة النبي عليه الصلاة والسلام. والموعظة تختلف عن الدعاء، الموعظة إنما هي تذكير للمؤمن بمآله، وأنه لا يبعد أن يكون في نفس اليوم في نفس المكان وفي نفس المقبرة. فالموعظة تختلف عن الدعاء، فلا بأس بالموعظة على المقابر على ألا يكون هذا ديدا، على ألا يكون هذا ديدا حتى لا يدخل في حد البدعة. أما الدعاء على الإفراد فإنه مسنون مع كل دفن، مسنون مع كل دفن. قال: وكذلك إن شهد له وليمة، وكذلك إن خرج يريد الحج عاين في هذه المواطن ما ينكره ويكربه ويسوغ في نفسه وفي المسلمين ويغمه في كل مناحي العبادات والعادات، تجد انحراف عن الشرع. فإذا أردت أن تضع الأمر في نصابه قبلت الإنكار والهجوم والملامة وربما السباب والضرب والشتائم، لا يمكن أبدا لهذه الأمة أن تسود إلا أن ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها. فإذا كانت مطالب الحق قد صارت بواطل ومحاسن المسلمين قد صارت مفاضح، فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن ذكرها فإن لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم مصائب المسلمين في الدين وأقل في ذلك المفكرين. وقال شيخ من أهل العلم بالبصرة: الطرق شتى وطرق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق آحاد، لا يطلبون ولا تبغي مآثرهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما يراد بهم، فكلهم عن طريق الحق حوادي، يعني يحيدون عن طريق الحق. غمر الناس يا إخواني البلاء، وانغلقت طرق السلامة والنجاء، ومات العلماء والنصحاء، وفقد الأمناء، وصار الناس داء ليس يبريه الدواء. نسأل الله التوفيق للرشاد والعصمة والسداد. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يمتلئ فيه جوف كل امرئ شرا، حتى يجري الشر ولا يجد مفصلا ولا يجد جوفا يلج فيه. يأتي على الناس زمان يدخل الشر في كل مكان من بدنك عياذا بالله، حتى يبحث عن مفصل فلا يجد، عن جوف فلا يجد. لماذا؟ لأن البدن كله بجميع أجزائه قد امتلأ شرا وامتلأ فسادا وضلالا. لا جعلنا الله وإياكم من أهل الشر، ولا جعل لأهل الشر علينا سبيلا. وقال أبو الدرداء: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه، أي كان يعيش هم الإسلام ويغمه ما وقع بالمسلمين من بلاء وانحراف عن الطريق والصراط، قال: ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا. وكل هذا داع إلى دراسة العلم دراسة متأنية حتى يعلم حقيقة الإسلام وحقيقة كونه مسلما. ثم إذا وقف على هذه الحقيقة، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق، ثم إذا وقف على حقيقة الإسلام فأنزلها على واقع المسلمين اليوم، لعلم أن البون شاسع جدا بين المسلمين وبين دينهم وبين إسلامهم. فهل من رجعة إلى الله عز وجل؟ وهل من توبة إلى الله عز وجل؟ ولا سبيل إلى التمكين والنصر والسيادة على الأمم كلها إلا بالتمسك بدين الله عز وجل وحبله المتين وكتابه القويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. هل هناك دستور في الأرض كلها يهدي للتي هي أقوم؟ كنا زمان نقول هذه الدساتير الوضعية لا تصلح إلا في أرض نبتت فيها هذه القوانين. نقول مثلا قانون فرنسا لا يصلح إلا فرنسا، ولا يصلح تطبيقه إلا هناك، فلا يصح أن تحكم بلاد المسلمين بقانون فرنسا ولا بقانون انجلترا ولا بقانون امريكا، لان هذه القوانين تصلح في بلادها ولا تصلح عندنا. وكنا زمان ندرس هذا الكلام ونلقنه حتى غيرنا هذا المعتقد وعلمنا انه لا يصلح فرنسا ولا امريكا ولا اوروبا ولا العالم كله الا من الا الاسلام الا الاسلام. حتى هذه القوانين التي نبتت في اراض كفرية لا تصلح لهذه الارض، لا تصلح لنفس الاراضي، انما يصلح للعالم كله بره وجوه وبحره الاسلام وتعليم الاسلام. وبغير الاسلام الناس كلهم في حيرة وضلال، كافرهم ومؤمنهم، اذا كان مقصرا على النحو الذي ذكرناه آنفا. فلا بد من العودة الى الاسلام حتى اذا تمسكنا بتعاليمه وشرعه تميزت شخصياتنا، وبالتالي تميز مجتمعنا، فكان مجتمع له سمات وله خصائص وصفات تتميز عن غيره من بقية المجتمع. اما بهذا الوضع يا اخواني فلا يمكن خط، لا يمكن خط. دائما نقول هذا الكلام وندندن حوله ونتمنى لو اننا التزمنا به، لكن القضية يا اخواني بعضكم يتصور باعتباره قد اتى الى المسجد وصلى صلاة الخمس وزكى وحج واعتمر انه قد ادى ما عليه، انه قد ادى ما عليه، وليس هذا هو دين الله عز وجل. ولذلك علماؤنا كثيرا يقولون من وقف على حقيقة الاسلام علم انه في واد والاسلام في واد اخر. اذا الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج لم يعلم بعد حقيقة الاسلام. لماذا؟ لان الاسلام اعمق من ذلك بكثير، اعمق من ذلك بكثير. وهذا اشبهه بانسان لا فهم له لكن رجل طيب، اذا سمع النداء ذهب الى المسجد، اذا اتى رمضان اخرج زكاة ماله لانه قد وجبت في ماله الزكاة في هذا الشهر، واذا اتى موسم الحج انطلق الى بيت الله الحرام. لكنه لا يعرف من دينه اكثر من ذلك، اكثر من ذلك. وليس في حياته طفرات ولا نقلات. فاذا دعوته الى التزام وفهم المعاني الحقيقية للشرع يقول انا الحمد لله حياتي زي الفل، هتدعوني لي للصلاة انا بصلي، للصيام انا بصوم، للزكاة بزكي، للحج بحج، حجيت انت كم مرة؟ تقول له ولا مرة. يقول طب انا كل سنة بحج، بل 30 سنة بحج. لكنه يقع في عظائم الامور ويقع في المنكرات البواطل. لماذا؟ لانه لم يتعلم الحلال والحرام، لم يتعلم المعاني اللطيفة. يعني يا اخواني كتاب الزمخشري وكتاب الزركشي في التفسير رغم اعتزالهما الا ان الواحد منهم يدندن على مواطن الجمال في كلام الله عز وجل، يدندن على مواطن الجمال يبرزها ويظهرها. وانا لا انصح بالنظر في هذه الكتب مخافة الوقوع في سوء المعتقد الذي لهذين الشيخين، وانما الذي يميز بين الغس والسمين في هذا الباب فيستحب له ان ينظر حتى يعلو ويزداد ايمانه بمعرفة المعاني الدقيقة والاسرار النفيسة لكلام الله عز وجل من واقع هذا الكلام او من واقع هذه التفاسير. يأتي مدرس لغة عربية، لا اقول مفسرا، فيفسر آية واحدة للطلاب في المدرسة تفسيرا جيدا، ويخرج ما في هذه الآية من إعجاز أو بيان أو فصاحة أو بلاغة يعجز عنها أي إنسان. طبعا يعجز، يقينا يعجز، لكن إذا ظهر وجه الإعجاز لك ازددت حبا وشوقا إلى الاطلاع في كتاب الله عز وجل بالليل والنهار. نعم، أما إنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يكاد يميز بين شيء منه، لا يعرف حلاله ولا حرامه، فهذا الإنسان لم يشعر بعد بجمال الشريعة ولا بحلاوة الدين وحلاوة كلام رب العالمين وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد منا ربما أخذ صحيح البخاري بيديه وسرده سردا يقرأ كل يوم 100 صفحة أو 200، يقرأ في هاتين 200 500 حديث، فيختم البخاري في أسبوع واحد، يختم البخاري في أسبوع واحد، لكنه لم يتوقف عند كل حديث ليعلم ما المراد من هذا الحديث وما هو المطلوب منه، إنما كان غرضه سرد القراءة كمن يحرص أن يختم القرآن كل ثلاث. فهو بعد لم يتذوق إلا أن يكون قد ذاق حلاوة القرآن من قبل وعلم أسرار القرآن، فإنه يتذكر حلاوة القرآن طيلة قراءته وسرده للآيات. أما إنسان لا علاقة له بهذا ولا ماضي له في أن يبرك عند ركب أهل العلم فيتعلم القرآن والسنة، فإنه لا يشعر بجمال الدين ولا بحلاوة الشريعة. وكم من حديث حفظناه وقرأناه وإذا طلب منا سردناه لكننا لا ندري المراد منه، حتى إذا وقعنا في بلاء وذكرنا ربما طفل من أطفال المسلمين بأن هذه القضية وهذا البلاء إنما يرفعه قوله عليه الصلاة والسلام كيت وكيت وكيت وكيت، حينئذ نشعر جدا بحلاوة السنة وأن فيها النجاة والتمسك بها عصمة من كل بلاء. لماذا؟ لأننا وقعنا. ولعل ذكرت لكم من قبل قصة وقعت في قريتي، أن رجل كان يبني بيتا وآخر كان يبني في مقابله بيتا له، واختلفوا على الطريق، اختلفوا على الطريق، وكان أول من بنى في هذا الشارع، يعني على أساسهما سيحدد اتساع الشارع أو سعة الشارع وحجمه، فاختلفوا، فهذا يريد أن يترك وذاك لا يريد أن يترك وغير ذلك. فألهمنا الله عز وجل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه إيه؟ فاجعلوه سبعا. إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعا. فقلت لهم يا إخواني، أنتم مستعدون أن تتحاكموا إلى شرع الله وإلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم مستعدون. فقلت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعا، فاجعلوه سبعا. قالوا هذا أنت على يقين أنه قاله؟ قلت نعم على مسؤوليتي أنه قاله صح عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا خلاص، أتاري بلدنا ما تعرفش نظام الدراع ولا المتر ولا الشبر ولا الكلام من ده، عارفين نظام الغابة؟ في الغابة الكبيرة دي جيبوا غابة من على الشط طولها يجي 3 متر، خدت بالك؟ ويقيسوا بها الأرض، فده كان القياس. فأنا قلت لهم الحديث إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعا، وسكت. فراحوا جابوا الغابة إياها وقاسوا 7 غابات. دلوقتي يعني بيسموا الشارع ده في بلدنا ده مصر الجديدة، بيسموا ده في قرية بيسموه يعني أوسع شارع وأرحب شارع، والعربية بتركن براحتها والناس مبسوطة، والسعر في المكان ده مرتفع جدا. تصور مثلا سعر في بلدنا ب1000 جنيه المتر قرية، ليه؟ لان المكان بقى مميز. المكان ده مميز، كانت ارض كلها زراعية فدخلت في كردون المباني، فكان اوسع شارع في البلد كلها كمان هو ايه؟ هو الشارع ده. فالالتجاء والتحاكم الى شرع الله رحمة عظيمة جدا بالخلق، رحمة بالخلق والله. حتى في هذه الامور البسيطة اللي احنا شايفين انها بسيطة، لكنها عادت بالنفع العظيم على الناس كلهم في البلد او في هذا الحي على جهة الخصوص. اسأل الله تعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال والاقوال، انه ولي ذلك والقادر عليه. امرأة طلبت الطلاق ثم رجعت في طلبها، هل يتحقق فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حرمانه من الجنة؟ يعني كأن هذه المرأة لما طلبت الطلاق طلبته بغير حق، وأيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونها تابت عن هذا الطلب ورجعت واعتذرت إلى زوجها فإن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. شخص نظر نظرا ولم يوفي به، ماذا عليه من الإثم إذا لم ينوي فعله بعد ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا كان هذا نذر طاعة فيجب على الناذر أن يوفي بما نذر به، وإذا فرط في أداء نذره مع القدرة عليه فإنه آثم إثما عظيما عند الله عز وجل. أما إذا كان غير قادر على إنفاذ نذره أو أنه لا يملك ما ينذر به فإن ذلك في ذمته حتى يتيسر له، فإذا لم يتيسر فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. دفعت كفارة يمين ثم علمت أن ليس علي فيه كفارة، ثم مضى زمن وجاءت علي كفارة يمين، فهل هذه بتلك؟ الجواب لا. الجواب لا. أخي يبيع ويتاجر مستلزمات الخمار والحجاب والنقاب وأغراض النساء الداخلية، وفي نفس المحل يبيع الشربات الموضة القصيرة الشفافة والبلوزات الضيقة، وهذه البلوزات الضيقة يبيعها المتبرجات للمنتقبات، وسيعطيني مبلغ 500 جنيه مساعدة منه في شراء غرض أساس لزواجي، هل فلوس هذه حلال أم حرام؟ وهل أخذها رغم احتياجي لها؟ على أي حال هذا المبلغ هنيئا مريئا لك، لأن غاية الأمر أن مال أخيك فيه شبهة، والمال المشتبه حلاله وحرامه إذا غلب عليه الحل فهو حلال، وباب الورع مفتوح. فإذا أراد أحد أن يتورع عن التعامل في المال الذي فيه شبهة فهذا بلا شك أولى، هذا بلا شك أولى. وأنا أنصح السائلة إذا كانت حاجتها ماسة إلى ضرورات النكاح فلا بأس أن تأخذ هذا المال. أما إذا أخذت هذا المال لشراء كماليات لا قيمة لها في بناء وبيت الزوجية فالأولى ترك ذلك. كما أنصح أخاها وهو محل السؤال أن يلتزم بما لا شبهة فيه، وأن لا يبيع ما يمكن أن تتبرج به النساء، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بيع هذه الملابس الشفافة أو المخالفة للشرع إذا خرجت بها المرأة في الشارع فلا شك أن ذلك حرام، ولذلك في مثل هذه القضايا يستحب أو ينبغي على البائع أن يستر هذه الملابس التي تتبرج بها النساء في الشوارع، أن يسترها في مكان ولا يبدها إلا لأهلها المستحقين لها إذا طلبوها، أو أنه لا بأس أن يعرضها عرضا. يعني لو ذهب أخ مثلا بزوجته عند رجل يبيع هذه ملابس، فلا بأس أن يقول البائع عندي ملابس داخلية وعندي فساتين نوم وعندي ما أعرفش إيه وإيه وإيه وفساتين بيت، ويطلعه على ما عنده. أما إذا أتت امرأة على أحدث موضة فالمعلوم أنها إذا سألت عن شيء من ذلك أو أخذته شراء فإنها ستلبسه وتقابل به نفس الرجل في الغد، وتقابل به الناس جميعا في الشوارع تلفت الأنظار إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة فكأنما استشرفها الشيطان، وفي رواية الترمذي فإنما هي كذا وكذا، يعني زانية، فإنما هي كذا وكذا، أي يقول أبو هريرة يعني زانية. هذا لمجرد أن المرأة وضعت عطرا أو ما يقوم وقام العطر كالمكياج والبودرة وغير ذلك مما له رائحة أو له لون يلفت الأنظار، فحينئذ يحرم على هذا البائع أن يبيع لأشكال هذه المرأة شيئا من ذلك. أما السؤال عن الطلاق، السؤال عن الطلاق فأنصح السائل أن يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر. ثم يسأل السائل نفسه فيقول هل اللحن في الفاتحة يبطل الصلاة في تغيير تشكيل بدون قصد؟ وهل إذا قرأ المأموم الفاتحة خطأ أو كان بها لحن فهل قراءة الإمام تجزئ عنه؟ وإذا أخطأ الإمام في تشكيل في الفاتحة فهل صلاة المأمومين باطلة؟ الجواب أن اللحن الجلي خاصة في فاتحة الكتاب يبطل الصلاة قولا واحدا بين أهل العلم، لا أعلم في ذلك خلاف. يعني لو قال إنسان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذا لحن جلي ولا خفي؟ صح، لحن جلي، فهذا اللحن تتغير به المعاني وتبطل به كذلك مين؟ الصلاة. لا سبيل إلى صحة الصلاة على هذا النحو قط، على هذا النحو قط. وإذا أخطأ بطلت الصلاة بمجرد الخطأ، أي إذا لم يصحح له في داخل الصلاة، فإذا تمت الصلاة على هذا النحو فوجب إعادتها على الإمام والمأموم. أما إذا كان المأموم جاهلا لا يحسن فاتحة الكتاب فيجب عليه أن يعلم، يجب عليه أن يعلم ويعفى عن جهله وخطئه بالقراءة وحسنها طيلة فترة تعليمه. فإذا تعلم وأخطأ ولحن لحنا جليا في فاتحة الكتاب وجب عليه أن يعيد الصلاة. هل يجوز تقبيل المعقود عليها فقط؟ يعني أنت تضمن الحكاية دي؟ تضمنها أن تتوقف عند هذا الحد؟ المعقود عليها يا أخي الكريم تختلف عن المبني بها، سواء فيما يتعلق بحق العاقد تجاهها أو بحق المعقود عليها تجاه الزوج، وكذلك هو انتهاك لحرمة الولي. والشرع إنما فرق بين المعقود عليها حتى في الميراث، حتى في حقوق الزوجية إذا ما وقع الطلاق أو مات الزوج، فروق كثيرة جدا متعلقة بالعقد أو بالخطبة أولا ثم العقد ثم البناء، لكل واحدة من هذه أحكام يطول شرحها. ولذلك المعقود عليها زوجة، زوجة تحل من وجوه وتحرم من وجوه أخرى، وتحرم من وجوه أخرى، أو لو تمت هذه الوجوه الأخرى لوقعت مفاسد عظيمة وإن كنا لا نقول بحرمتها. وما كنت أحب أن أتكلم في هذه القضية، لكن فساد المجتمع الذي استشرى واعتقاد بعض المتنطعين من طلاب العلم ان ذلك جائز، لان بعض الناس ينطحون كما تنطح كيت وكيت، فيقولون هذه امرأتي والعقد زواج فيحل لي منها كل شيء. اذا كان يحل لك منها كل شيء، فلما لم تنقلها الى بيتك بمجرد العقد؟ بمجرد العقد. واسمحوا لي ان اقول حالات كثيرة جدا ترخص فيها العاقد فاتى المعقود عليها وهي في بيت ابيها فحملت، ثم غير الزوج او العاقد رأيه في اتمام هذا الزواج. لك ان تتصور بقى هذا البلاء. وانتم تعلمون، وانا لما حدثت واحدا من فقال وماذا علي في ذلك او حرام، قلت تعرض هذه المرأة للألسنة الحداد في المجتمع أليس حراما؟ قال ومالي ومال الناس إذا كان الناس قد جهلوا دينهم؟ قلت النبي عليه السلام إنما احتاط لكلام الناس. فقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم، يعني عمل حساب كلام الناس. ولما قيل له ويشير عليه بقتل المنافقين قال أتريدون أن يصبح الناس فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه؟ هؤلاء تظاهروا بالصحبة وهم في أصلهم كفار منافقون، والمشركون يعلمون نفاقهم، لكن ظاهر الأمر أن هؤلاء مسلمين، فلو أن النبي قتلهم وهو يعلم أنهم كفار مرتدون أو منافقون لم يدخلوا الإسلام أصلا إلا بألسنتهم. فقال أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ وترك قتله للمفسدة العظيمة التي يمكن أن تنجم عن هذا الفعل وعن هذا القتل. فتصور هذا المجتمع لو أن امرأة جامعها العاقد ثم غير رأيه في الزواج، بلاش غير يا أخي، هيتم النكاح، لكن هذه المرأة حملت من هذا الجماع. أنا لا أقول إنه زنا، لكن أقول إنه تعدي لحق العاقد، تعدى حده وليس له الجماع في فترة العقد، إنما الجماع في ليلة البناء. وهذا الكلام عليه الأدلة من الكتاب والسنة ومن واقع حال السلف رضي الله عنهم أجمعين. فهنا لو أن المرأة حملت وتقادم حملها حتى بلغ الشهر الخامس أو السادس أو السابع ولم يتيسر أمر الزوج لإتمام البناء، ما فيش شقة مثلا، ما فيش فلوس يشتري حتى غرفة نوم مستهلكة، مش هقول مستعملة، فقير لا يملك شيئا، فماذا يقول الناس عن هذه المرأة؟ هل يقولون إن هذه المرأة جامعها زوجها، أم يقولون إن هذه المرأة زانية؟ لابد أنهم يقولون زانية، زانية. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول من عرض عرضه لكلام الناس فلا يلومن إلا نفسه. أنا ليه أعطيهم الفرصة دي؟ أنا أعطي للناس الفرصة دي ليه؟ أنا أرتفع عن هذا الباطل الذي أرى أنه باطل وأنظر إليه من علي. يقول أرجو النصيحة في كتاب في علوم القرآن الكريم، هناك كتاب الزركشي وكذا كتاب السيوطي، كتاب الزركشي الإتقان في علوم القرآن وكتاب السيوطي الإتقان في علوم القرآن. هل يجوز أن أقول إن الله موجود وهل هي من الكلمات التي تخالف العقيدة؟ على أي حال يا إخواني، هذا المصطلح لم يكن معروفا عند السلف، لم يكن معروفا عند السلف. لكن الحرج أن تقصد أنت بقولك موجود مفعول، أي أن الله لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، لأن موجود مفعول مخلوق كلها على وزن واحد. فإذا كان هذا المعنى فهو بلا شك كفر بواح. أما إذا كنت تقول موجود بمعنى واجد، بمعنى واجد، وهذا كلام ما أكثره في لغة العرب، مفعول بمعنى فاعل، مفعول بمعنى فاعل، فإذا كان هذا هو القصد والغرض فلا بأس به، والأولى تركه، لأن هذا المصطلح لم يكن يعرفه السلف. كأن سائلة تسأل فتقول: ما حكم ترقيع غشاء البكارة، أي إعادته مرة أخرى، مع العلم أنها عملية سهلة جدا يستطيع أن يقوم بها طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب؟ يعني هي قرحتك ما فيش فيها فقط غير أن دي عملية سهلة، يعني هي نظرت إليها من جهة أن دي عملية سهلة، من جهة معالجة البلاء الذي نزل بها أو أنزلته هي بنفسها. لا شك أن هذا باب عظيم جدا من أبواب الغش والتدليس، أن يتزوج رجل امرأة على أنها بكر، ولا غشاء بكرة مصطنع أو صناعي، حتى إذا دخل بها فض غشاء البكرة ونزل منها الدم، لكن ليس هذا هو الغشاء الأول لها. فهذا بلا شك باب عظيم جدا من أبواب الغش، وهذا عيب لو اطلع عليه الزوج بعد البناء جاز له أن يخلع هذه المرأة أو أن يفسخ النكاح، لأن هذا عيب مؤثر في الزواج. كما لو أن امرأة تزوجت رجلا فوجدته عنينا، أي لا يقدر على جماع النساء، هذا غش ولا لا؟ طب إذا تزوجت امرأة رجلا على هذا النحو، هل لها الحق في طلب الفسخ فورا مع الاحتفاظ بجميع الحقوق الزوجية أم لا؟ لها الحق. لماذا؟ هذا عيب مؤثر في إتمام الزواج. وأنت تتزوج امرأة على أنها حرة محصنة عفيفة، فإذا بها غير ذلك فهذا بلا شك عيب عظيم جدا يهتك حرمة البيت من أول لحظة. فليست القضية متعلقة بأن دي عملية سهلة ولا صعبة، لا، القضية أعظم من ذلك. هل يجوز جمع أكثر من نية في صيام النافلة؟ نعم، بل في جميع النوافل تعدد النيات في النوافل أمر جائز، وهذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء. زي مثلا أنت تصوم 6 من شوال يوم الاثنين والخميس بنية الجمع بين 6 من شوال ونية التزام سنة الاثنين والخميس، تصلي 2 ركعة في المسجد بنية تحية المسجد بنية السنة القبلية بسنة الوضوء وغير ذلك، كل هذا جائز بلا شك. هل يجوز رد السلام على المرأة في حالة خشية الفتنة؟ الجواب: يجوز، على أن يكون سرا، على اعتبار أن هذا السلام قد ألقي، ورد السلام في هذه الفتنة أي في حالة وجودي وخشية الفتنة لا يجوز، لأن درء الفتنة هو من رفع الضرر عن العبد، فينبغي أن يرد السلام ليتحقق في حقه الواجب، ولكنه يخفض بها صوته حتى لا تتأثر المرأة بصوته. قل: هل يصح لي أن أصافح زوجة خالتي؟ هو والله كتبها زوجة خالتي، يعني على أي حال زوجة خالي، لا، لا يصح لك ذلك، لأنها امرأة أجنبية عنك، بل لا يصح لك أن تجلس معها ولا أن تنظر إليها.
الله.
سماع الأجنبيات بالتليفون أو غيره محرم، وما هو الضابط إن لم يكن محرم؟ يا أخواني، التحدث مع الأجنبيات في التليفون أو في غير التليفون مرهون بالحاجة والضرورة، مرهون بالحاجة والضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، ولا يجوز لأحد أن يتعدى حد الضرورة رجلا مع امرأة أو امرأة مع رجل، لا يجوز. والزيادة على حد الضرورة تحرم على المتكلم والمستمع، وأكثر الناس مخالفة لذلك النساء على الهاتف، النساء على الهاتف، وكان نساء السلف لا يتكلمن مع الرجال إلا على قدر الضرورة فقط وقضاء المصلحة.